اوكي ايجن بيلخص وبيقول في الاستجابة التدعيمية التعاطفية فإن المشير يؤكد موقف طالب المشورة، وفي الاستجابة التنقيبية فإنه يقدم أسئلة، أما في الاستجابة بغرض التحقق من صحة الفهم فإن المشير يعكس أحاسيس طالب المشورة. ونأتي إلى النوع الرابع من الاستجابات، الاستجابة التقييمية، وفيها يعبر المشير أنه أصدر حكما أو تقييما. هيعكس المشير هنا أن في تقييم بتاعه وهيقوله عما هو صالح ومناسب وفعال، وأنه ربما سينبغي على المستشير من أجل التغير أن يفعل هذا أو أن يترك ذاك. أحيانا سوف تحتاج إلى التعقيب والتعليق على بعض الأمور وبعض الجمل الهامة التي يقولها المستشير، وهذا ما يسمى فيدباك. أحيانا هتحتاج تدي فيدباك، تعقب أو تعلق على جمل وأمور هامة قالها المستشير. فهذه التعقيبات كثيرا ما تضع رأيك الخاص، الفيدباك كثيرا ما تضع رأيك الخاص وتقييمك، طبعا روجرز هيزعل من حتة رأيي الخاص، وتقييمك مما يصنع توجيه غير صريح لفكر المستشير. وبالطبع علاوة على الخطورة الكامنة التي يجب أن يدركها المشير في هذا الأمر أنه يضع رأيه الخاص، فناهيك عن أهمية أن يقوم بذلك عن قصد ووعي، طبعا مش اعتباطا أبدا بيدي رأيه، ومهارة منه من جهة الأسلوب والتوقيت، وإلا تحول هذا إلى نوع من الإيذاء من قبل المشير، أو تحول على أفضل الأحوال إلى نصح فارغ في أفضل الأحوال. فمثال المستشير بيقول للمشير، وانت عارف ان الواحد مهما كان لازم ياخد موافقة ابوه ورضاه في جوازه، وإلا ربنا مش هيبارك له في هذا الزواج. فالمشير بيقول الاستجابة بتاعته، انت بتقول ان كل واحد مهما كان، احنا قلنا في جملة المستشير انت عارف ان الواحد مهما كان، مش كده؟ انا ذكرت كلمة مهما كان، فالمشير ما اتاش بيها من نفسه. المشير بيقول انت بتقول ان كل واحد مهما كان لازم ياخد موافقة ابوه ورضاه في زواجه، واضح نبرة الصوت؟ وإلا الله لن يباركه او لن يبارك له في هذا الزواج. وده طبعا رأيك واضح، لكنه ليس بالضرورة ما اتفق معك بشأنه. هنا حط المشير رأيه، انا رأيي ان انا مختلف. انا شخصيا، يستطرد المشير، انا شخصيا مش شايف ان دايما، لاحظوا اللغة والنبرة هنا في تشديد على دايما، مهما كان ودايما، انا شخصيا مش شايف ان دايما رضا الرب من رضا الوالدين زي ما بيقولوا. وهنا جاب بوتوم لاين، الخلاصة اللي المستشير بيبني عليها رأيه وافكاره، ان رضا الرب من رضا الوالدين. فعشان كده انت عارف، بيقول له انت عارف، وكأنه عايز ضمنيا يكسب تأييد المشير لرأيه ان الواحد مهما كان لازم ياخد موافقة ابوه ورضاه في جوازه، وإلا الله لن يبارك له في هذا الزواج. فالمشير بيرد عليه وبيحط رأيه هنا، فعشان كده في استجابة تقييمية، ده رأيك طبعا، وهنا في نوع من التأييد للفهم، انا فاهم ان ده رأيك وواضح، لكنه ليس بالضرورة ما اتفق معك بشأنه، مش بالضرورة وده اللي أنا موافق عليه. أنا شخصيا مش شايف إن دايما رضا الرب من رضا الوالدين زي ما بيقولوا. فحط له البوتوم لاين، حط له القاعدة الفكرية اللي منطلق منها المستشير، وقام بتقييمها على طول مباشرة، وحط رأيه فيها إن القاعدة الفكرية دي لا أوافق عليها. ما قالوش إن القاعدة الفكرية دي خاطئة، لكن قالوا أنا لا أوافق عليها، لكن دي ضمنيا هتشير للمستشير إنه ربما ينبغي أن يتغير عن هذه القاعدة الفكرية إذا أراد التغيير. وسوف أعود لهذا الأمر فيما بعد، ولكن وهكذا. استفاد واحد إنه حط منصة انطلاق مرة أخرى من إنسايت يحمل تقييم. اثنين، شكك المستشير في إن اللي أنت بتقوله ده مش ثوابت لازم أكون متفق معاك فيها. أنت عارف، المستشير بيقول له انت عارف، وكأنه عايز يقول ان ده شيء متعارف عليه ومتفق عليه، يعني ما اكيد مش هتقول انت حاجة غير كده. لا هقول حاجة غير كده، مين قال؟ فشككوا في ان ده شيء متعرف عليه، حط منصة هيستخدمها لما يدخل على طول في العلاج، لان في التقييم هو قرب على العلاج. وفعلا بيدخل دلوقتي على الاستجابة التفسيرية النوع الخامس، وفيها بيقدم المشير معاني ومضامين تعليمية. اول ما جبنا كلمة تعليم يبقى احنا دخلنا في ايه؟ في التغير. تعليم نمرة 4 في مراحل العلاقة المشورية او العملية المشورية عفوا عند يونج. في الاستجابة التفسيرية يقدم المشير معاني ومضامين تعليمية للمستشير، زي مثلا ما هيجي يبني بقى فوق دي انه لا مش بالضرورة ابدا ان رضا الرب من رضا الوالدين، ربما ساعات يكون رضا الرب في مواجهة الوالدين. واذا عايز يستخدم الكتاب المقدس ويقول له اكرم اباك وامك، هيقول له من لا يبغض اباه وامه لا يتبعني باين، حاجة زي كده. يعني زي ما انت هتستخدم الكتاب هيقول برضو انه لازم تصطدم وتضع سيف بين ابوك وبينك وبين ابوك وامك. يعني ما تحاولش انك تلعب اللعبة دي معايا، يعني حفظني اللي الكهنة قالوه لك وتاخد موافقتي عليه الضمنية اللي لازم انا اوافق علينا كمان. ففي الاستجابة التفسيرية وهو بيحط معاني ومضامين تعليمية للمستشير، هيقول المشير للمستشير ضمنيا ان عليه ان يفكر. لازم يشغل مخه. هنا بيقول له ضمنيا انت كل المجتمع قال لك انه رضا الرب من رضا الوالدين، انا مش موافق. مين قال رضا الرب مش دايما من رضا من الوالدين؟ ايه ده يا نهار اسود، هو في بني ادم بيقول غير كده؟ في، مش غريب، مش جاي من كوكب زحل، في عادي. فبيدفع المستشير ان يفكر. فيها يقول للمستشير ان عليه ان يفكر ويعمل بعقله فيما هو مطروح عليه. فيمكن عشان كده في الاستجابه التقييميه اللي فاتت قال له سوف اعود لهذا الامر فيما بعد، لانه لسه فاضل حاجه قبل ما يدخل على التفسير. كلاينبل هنا بيقول استتقدم عملية الاستجابة إلى ما يقال، يبتدي يزيد دور المشير في أنه يقول مش بس يسمع، يتدرب المستشير على التواصل وكأنه لاعب تنس. التشبيه بقى جميل اللي هيحطه هنا، وكأنه لاعب تنس يستجيب للكرة التي تجيء إليه فيقدم له علاجا أسرع. تخيلوا لاعب بينج بونج أو تنس، ترصد الكرة فتجيلك الكرة تاني أسرع، فهنا بيحصل اشتباك اكتر في الحوار، اشتباك في العملية العلاجية. هنا في انخراط يصل الى الديسبيوت، الجدل. لما نيجي نتكلم على العلاج المعرفي الاداة الرئيسية اصلا هي الديسبيوت، انك تفند. فلما تيجي تفند خطأ فكري زي كده ان رضا الرب من رضا الوالدين، هتدخل في مباراة زي البينج بونج، عمال تسأله ويرد عليك وتديله ملاحظات. لما نجيلها الديسبيوت هو ده بالضبط التفنيد، انك تدخل في مبارزة فكرية. مبارزة فكرية شبهها كلاينبل هنا بلاعب تنس يستجيب للكرة التي تجيء اليه فيقدم له علاجا اسرع، شوطة اقوى، فينخرط اكتر في الجدل العلاجي. في الاستجابة التقييمية الكلام لازال لكلاينبل، نرى حكم المشير مرة تانية، تقييم المشير واضح، نرى حكمه. وفي الاستجابة التفسيرية يشرح المشير كيف يجب أن يكون السلوك. ليه هو عنده هذا التقييم؟ لأن السلوك الصحيح هيشرح في الاستجابة التفسيرية أن السلوك الصحيح ينبغي أن يكون هكذا وهكذا. إذن التلخيص والتنقيب يقودك أيها المشير إلى تكوين تفهم أكثر وضوحا للمستشير ومشكلته، أي الوصول إلى التشخيص. أما هنا يجب عليك وضع تفسيرك هذا أمام المستشير في صياغة يستطيع أن يفهمها وبالضرورة يتفق فيها معك. عند التفسير لا، لازم بقى تتحط في صياغة يستطيع أن يفهمها، وبالتأكيد دي مش هتيجي من فراغ، اتبنت قبل كده في التقييم وتأكدت في الفيريفيكيشن وفي التلخيص وإلى آخره، في صياغة يستطيع أن يفهمها وبالضرورة يتفق فيها معك. مثال، المشير بيقول أنا شايف من خلال اللي أنت قلته المرتين اللي فاتوا إن عدم قدرتك على مواجهة أخوك الأخ الأكبر اللي في مقام الأب، وإن ده هيخليك كذا وكذا، وإنت بتقول كده أنا شايف وكأنك بتقول في الحقيقة إنك خايف من مواجهة الناس عموما لإلا تخسر رضاهم، وإنك مش هتقدر تعيش من غير رضاهم ده عليك. نقطة. وده شيء معوق طبعا. ربما قد يقبل المستشير هذا التفسير ويؤيده سواء بعبارات تامة مثل طبعا بس ما هو الواحد برضو ما يقدرش يعيش واخوه الكبير مش راضي عنه، او من خلال سؤال استنكاري زي وهو الواحد يقدر يعيش واخوه الكبير مش راضي عنه. وهنا هيكون عندك اختيار من الاثنين ايها المشير، اما انك تبتدي على الفور في تصحيح هذه الفكرة الخاطئة من خلال التفنيد المعرفي وتجادلها، او تأجل ذلك فيما بعد حسب ما ترى ان يكون المستشير مستعد للعلاج الان ام لا. لان مناقشة الافكار الخاطئة ومجادلتها او تفنيدها هو دور علاجي بالتأكيد، زي ما قلت ده العمود الفقري عند العلاج المعرفي. وربما قد لا يقبل المستشير بهذا التفسير منك، وهنا فإنك تحتاج إلى الرجوع إلى مزيد من التفريغ أو التنقيب أو التلخيص من جديد. ربما قد يرجع عدم اتفاق المستشير معك في التفسير إما إلى عدم صحة تفسيرك أو إلى الاحتياج إنك تصيغ تفسيرك بطريقة أكثر وضوحا لأنه مش قادر يفهمه، وإما إلى عدم استعداد المستشير الآن لقبول هذا التفسير، وذلك إما لاحتياجه لمزيد من الوقت للتفريغ فهو بيقاوم قبول التفسير لأن ده مش وقته محتاج يشعر أنه مفهوم أكتر، أو لأنه بيقاوم التغيير المطروح ضمنيا في التفسير ده، لأن التفسير ده إذا هو تلقى ووافق عليه في داخله معناه أنه خلاص أصبح التحدي موضوع على كتافه وتقريبا شغل المشير قرابة على الانتهاء. واضح ان هو اذن لازم يروح يواجه اخوه ويتحمل ويتحلى بالشجاعة ويقوم بالمواجهة، بس هو التغيير ده صعب عليه فهيقاوم التغيير. في جميع الحالات لن يكون امامك سوى اعادة الكرة من جديد، وهذه فرصة ايضا للتأكد من صحة تفسيرك وتشخيصك، وإلا بنيت خطتك العلاجية على غير أساس. نصيحة أخيرة من إيجن، تعلم كمشير أن تنتقي ألفاظك من بين المرادفات المتاحة بدقة وعناية. أرجو أن نتذكر اللي علمه لنا ألبرت إليس في فروض نظريته عن العلاج العقلي الانفعالي، سماته معايير النضج النفسي التفكير الصحيح أو المنطقي. واحدة من الفروض كانت بتقول ان السيمانتيك اللفظ والتعبير بيؤثر على الفكر والشعور، فارجو ان لا ننسى هذا. انت واضح ليكوا دلوقتي ان في الكورس ده بعمل رابنج، عمال الم كل الكورسات اللي فاتت واضع القطع جنب بعضها، ارجو ان يكون ده واضح ليكوا. فما كانش ابدا زائدة او ريدندنس ان يقدم كل اللي فات لاجل الوصول الى المشورة، لانه ساعات بيثار السؤال ده ايه لازم كل التعليم ده كله عشان نوصل لمساعدة المستشير. المفروض تكونوا فاهمين دلوقتي ايه اهمية ده ولازم ده. فإيجن بيقول لنا حاجة قالها ألبرت إليس من 4 سنين لينا، وطبعا قالها قبل كده بس قالها لينا من 4 سنين. تعلم كمشير ان تنتقي الفاظك من بين مرادفات المتاحة. في عدة مرادفات، اشمعنى هتقول الكلمة دي وما تقولش الكلمة دي؟ أقول اللي جاي على دماغك لا ما تنفعش، ما ينفعش حبيبي اللي جاي على دماغك. لازم تتعلم ايه اللفظ اللي هتستخدمه كمرادف، خايف ولا شعرت بالخوف ولا مرعوب ولا مهزوز ولا مفزوع، انهي لفظ هتستعمله وليه، ليه هتستعمل ده مش هتستعمل الباقيين. ينبغي ان تضع كلماتك بطريقة محددة لا تقبل الشك او الالتباس، مش بس تختار الكلمة بعناية لانك عارف تأثيرها، لان ايه اللي اتكلمنا عنها. ولو حد فيكم فعلا عبقري هيقول لي ايه التجربة العلمية اللي اتعملت اللي اثبتت ان السيمانتيك ليها تأثير ضخم جدا، هل فاكرها؟
لما جاب مجموعة من الطلبة وقال لهم عاوزين نعمل 10 مقابلات
الناس مستحيل نعملها، الاولانية مستحيل، الثانية يكاد يكون مستحيل، وعملت فرق رهيب. قال لهم ناس مستحيل الوصول اليها تعمل معهم انترفيو، دي المجموعه الاولى. المجموعه الثانيه قال لهم ناس يكاد يكون مستحيل الوصول ليها، ناس زي بيل جيتس، بيل كلينتون، مش فاكر الاسماء اللي اتسموا، وشافوا فعلا ان زيرو نجح في المجموعه الاولى وإن مش فاكر كم اتنين أو كم نجحوا في المجموعة التانية بسبب السيمانتك والتجربة كانت على كده. تفرق مستحيل عن يكاد يكون مستحيل. فأنا مش صفصطة. ده مش صفصطة. والنصيحة الأخيرة من إيجن: عندما لا تعرف ماذا تقول لا تقل شيئا. جميلة. عندما لا تعرف ماذا تقول لا تقل شيئا. أنهينا الخمس استجابات. في تمرين عملي، يعمل التمرين دلوقتي.